بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأخوة، نواصل في سورة النور مع هذا النور. يقول الله جل وعلا: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ذكر بعض المفسرين أن آيات قصة الإفك انتهت، وإنما ما جاء معقبات عليها، وهو مسألة اصطلاحية، والبعض يقول لا، هي لا يزال القضية مرتبطة بقضية الإفك. وهذا هو الأقرب، والله أعلم. فلما ذكر الله جل وعلا براءة عائشة براءة كاملة، براءة عائشة رضي الله عنها وصفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه، في الآيات الماضية بدأ يذكر بعض ما يتعلق بها. فهذا ثناء على عائشة، قال العلماء باللازم، ثناء باللازم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ولعلي يوضح هذا بطريقة أخرى. سبق أن ذكرت لكم أن أحد المشايخ حدثني يقول: كنت في الحرم، فجاءني الشباب وقالوا: هناك رافضي في الحرم يريد من يناقشه. يقول: قلت أنا لا أحب أناقش، وبالذات في الحرم ومع هؤلاء أصحاب جدل، لا يبحثون عن الحق. يقول: انصرف الشباب بعد لحظات، يقول: ما علمت إلا الشباب قد جاءوا بهذا الرافضي عليه عمامته وأجلسوه أمامي، راحوا له وقالوا فيه: شيخ تعال ناقشه. وكان يعني منتفخا وشاعر يقول: لما جلس أمامي ليس من الحكمة أن أعتذر، لأنه قد يفهمها على غير وجهها، وقد يؤثر على بعض هؤلاء الشباب. فقلت له: طيب، إذا أردنا أن نتناقش لابد نرجع لأصل. قال: تفضل، أي أصل تريد؟ يقول: لا، فقط أنا أريد أصل القرآن. يعني يقول: لو قلت له الحديث لدخل في قضايا كلام الرافضة كما تعلمون في الأحاديث. قال: أبد ما عليه. يقول: تؤمن بالقرآن؟ يقول: فأخرج مصحف من جيبه وقال: نظر، هذا طبعت مجمع الملك فهد، كيف لا أؤمن القرآن؟ بل أنا أؤمن القرآن. قلت: أنت مؤمن بكل ما في القرآن؟ قال: نعم، مؤمن بكل ما فيه. قلت: خلاص، اتفقنا. يقول: قلت له: افتح على قوله تعالى في سورة النور: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. يقول: فقرأها. قلت له: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم مات وعائشة معه. قال: صحيح، لأنه خلاص مات في حجرها، ما يستطيع ينكر هذه المعلومة، وإن كان البعض منهم يقول أنه طلقها، لكن كذب، هذا ما ينتفت إليه، لأنه ثابت بالأحاديث صحيحة وبالتواتر أنه مات في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ميزات عائشة، فهي زوجته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. يقول: قلت: طيب، ماذا تقول بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا باب المحاجة، تراك يستخدم بألفاظ المحاجة غير الألفاظ. هل تقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبيث؟ قال: أعوذ بالله. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إذا النبي صلى الله عليه وسلم طيب؟ قال: نعم. قلت: هو كذلك. إذن الخبيثون الخبيثات، الخبيثات والخبيثين، والخبيثون الخبيثات، والطيبات والطيبين، والطيبون الطيبات. فسكت، ما استطاع يجيب. يقول: قلت له: افتح على سورة الفتح. ففتح عليها. قلت: اقرأ: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعون تحت الشجرة. يقول: فقرأها. قلت له: أنتم لا تترضون إلا عن 13 من الصحابة، كعلي والعباس والمقداد وبعضهم. كان صحيح. قلت: البقية تقولون أنهم لا تترضون عنهم، ومن أشدهم أبو بكر وعمر. قال: نعم. قلت: كم الذين شاهدوا تحت الشجرة؟ قال: فوق 1000. قلت: أنا أقول لك 1400. كان صحيح. طيب، ما دام 1400، الله سبحانه وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، فالله رضي عنهم. أعطني آية في القرآن أن الله غاضب عليهم بعد ذلك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء 1400، منهم أبو بكر، منهم عمر، منهم كل الصحابة، عدد هائل ليس بقليل. أعطني آية من القرآن نسخت هذه الآية، اتفقنا على القرآن. يقول: ما وجد شيء. يقول: فأعطيته ثالثة، نسيتها أنا الآن. يقول: فولى هاربا كأني أرى مشلحه في الهواء طائر. فهؤلاء الحقيقة، قال العلماء: إذن هنا الخبيثات والخبيثين حجة عقلية ومنطقية وشرعية. إذن لا شك في النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يخالف. إذا شك في النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر قطعا. إذن فزوجته إذن طيبة، فاتهامها غير صحيح. هذا المعنى الأول. ثم قال العلماء فيها تعريض جميل أعجبني هذا التعريض وهو من التدبر، كأنه يقول لا، الخبيثات للخبيثين مثلكم أيها المنافقين، فهي تعريض بالمنافقين، يقول أنتم اللي لكم الخبيثات لأنكم منافقون والمنافقون خبثاء. قالوا ففي الآية أيضا تعريض بالمنافقين، لأنه يقول الخبيثات تناسب الخبيثين والطيبات يناسبنا الطيبين كما معلوم. طيب، اتفقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هم كذلك، زوجاتهم إذن طيبات، إذن من هذه الآية؟ أنتم أيها المنافقون الذين تطلقون هذا الكلام، أنتم خبثاء، فإذن أنتم الذين تناسبكم الخبيثات وأنتم الذين تتزوجون الخبيثات. قالوا ففيها تعريض بهم. وهو مسألة أخرى وكل مسائل سريعة، قال سبحان الله أن أيضا فيها معنى بديع جدا، أن الأشياء النفوس يلتئم بعضها مع بعض، النفوس الطيبة تلتئم مع النفوس الطيبة والنفوس الخبيثة تلتئم مع النفوس الخبيثة، وأيضا النفوس الطيبة تلتزم بالأماكن الطيبة والنفوس الخبيثة تكون في الأماكن الخبيثة. ولذلك في المساجد الملائكة، وفي محلات الحمامات ودورات المياه وقضاء الحاجة الشياطين. الله نعم. ولكن الإنسان يتعوذ من الخبث والخبائث كما تعلمون، لأن محل الشياطين كما تعلمون، ويسمي حتى إذا قالوا كذلك النفوس يلتئم الخبيث مع الخبيث والطيب مع الطيب وتمتزج الأرواح بذلك. قالوا ومن أهم حالات الامتزاج هم الأزواج، حالات الامتزاج هي الأزواج، أن تكون نفس الزوج طيبة والزوجة طيبة، وكذلك نفس الزوجة طيبة تلتسمع، ولهذا أن تختار المرأة الرجل الطيب ويختار الرجل المرأة الطيبة، والضد بالضد كما ذكر العلماء. هنا معنى ذكره ابن كثير رحمه الله أيضا من المعاني، قالوا الخبيثات الكلمات الخبيثة للخبيثين، قالوا فيها معنيان، أن الكلمات الخبيثة لا يطلقها إلا الخبثاء، لا يطلقها إلا الخبثاء، والكلمات الطيبة أيضا يطلقها الطيبون. والمعنى الثاني أن الكلمات الخبيثة لا تصدق إلا على الخبثاء، هذا معنى آخر، والكلمات الطيبة تنطبق على الطيبين، فإذا وصف إنسان بتهمة خبيثة فهي تنطبق على الخبثاء ما تنطبق على الصالحين، حتى لو أراد إنسان أن يلصق بهم لا تصل، كما اتهموا عائشة. وكذلك كلمات الطيبة، لو أراد إنسان يمدح عبد الله بن أبي بكلمة طيبة لا تقبل، لأنه لا يطلب يناسبه إلا الكلمة الخبيثة، وكذلك الشياطين والفساق وغيرهم. فهذا معنى بديع أشار إليه ابن القيم ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء، فهذا معنى آخر. وهي في النهاية طبعا معناهما يرجع لواحد، لو رجعنا سواء المعنى الأول أو الثاني كلها، فسواء كانت معنوية أو حسية. ولذلك قال ابن الجوزي في زاد المصير أن الكلمات الخبيثة لا يتكلم بها إلا الخبثاء، وقال الكلمات الخبيثة إنما تلصق بالخبيثين من الرجال والنساء، وقال أيضا النساء من الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، هو معنى ما ذكرت لكم قبل قليل. أيضا قالوا الأعمال الخبيثة، الخبيثات أي الأعمال الخبيثة للخبيثين، من أعمال فجور، من زنا، من شرب خمر، من غير ذلك للخبيثين، والأعمال الطيبة من صلاة وصيام وصدقة وغيرها للطيبين، فكذلك هي مقابلة. فكل هذه المعاني استنبطها العلماء من هذا المعنى، ومع ذلك قلت كلها، ولكن المراد الأقرب لسياق الآيات مع دعم معارضة ما ذكرته آخر هو المقصود به النساء، لأن في سياق براءة عائشة الخبيثات يتزوجها الخبثاء والخبيثون يتزوجون نساء خبيثات، والعكس النساء الطيبات يتزوجهن الطيبون والرجال الطيبون يتزوجون الطيبات. وهو أيضا قال العلماء إيماء إلى أن على الصالح والخير والطيب من الرجال والنساء أن يبحث عن الطيب ولا يتساهل في هذا الأمر حتى لا يؤثر عليه، والله أعلم. ذكر ابن القيم كلام طويل جدا لكن ما يتسع الوقت لها، وقريبة مما ذكرته. فأولئك مبرؤون مما يقولون، قيل الإشارة إلى الطيبين مبرؤون مما يقال فيهم من الخبث، قالوا وهذا أيضا دليل مضطرد، فإذا وجدت من يصف أهل الخير والصلاح بخبث فهو مبرأ مما يقال فيه، إلا إذا أثبت بالدليل، قد يقع إنسان وإن كان أصلا من الأخيار قد يقع في خطأ، وقد وقع بعض الصحابة كما تعلمون رضي الله عنه في بعض الكبائر كماعز رضي الله تعالى عنه، أو الذي حمار الذي كان يشرب الخمر واسمه حمارا، لكن قالوا تبقى حالة شاذة، وكل هؤلاء يطهرون من تطهير الله لهم طهروا، فطهر ماعز وطهرت الماغدية الغامدية، وهذا الرجل الذي سمى حمارا كان يؤتى به يشرب الخمر فسبه أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، ما علمت إلا أن يحب الله ورسوله، وما حدث له طهر بالحد، وهذا من فضل الله عليهم ومن بقاء العدالة فيهم وتطهيرهم. أما بالنسبة للمنافقين فتعلمون أنهم وقعوا في الإفك وغيرها، قال العلماء من أسباب قد مر معنا عدم إقامة الحد عليهم أنه لا يطهرهم الحد. كما يسأل البعض هل طيب جلد الشاة هل يطهر بالدباغ؟ يطهر بالدباغ، لكن جلد الخنزير هل يطهر بالدباغ؟ ما يطهر بالدباغ. جلد الكلب ما يطهر بالدباغ، ولذلك أي شيء مصنوع الآن من الخنزير أو من الكلب أو غيره كل هذه لا يجوز استعمال لأنها لا تطهر، نجسة بذاتها، نجسة لعينها. أما إذا كانت نجسة لعارض فإنها تطهر بالدباغ كجلد الشاة أو ما هو مأكل اللحم كالبقرة أو غيرها، فهذا الفرق، فيطهرها الدباغ. فكذلك قالوا المؤمن إذا وقع في معصية تطهرها التوبة وتطهرها إذا كان حدا وإقامة الحد عليه. أما هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فحقيقة هم نفوسهم خبيثة، فلذلك لا تطهرها الحدود، لا يعني أن لا تقام عليهم الحدود، كلا نعم، لكن أيضا قد يكون ردعا وزجرا لإقامتها حتى لو لم تطهرهم إلا لو تابوا إلى الله، وقد تكون سببا لتوبتهم. الشاهد أنه متى ما رأينا من يسب هؤلاء الصالحين فهي تهمة له هو، لأنه قال العلماء الخبيثات والخبيثين، فهو لا يطلق هذه الكلمة إلا لأنه خبيث، إلا إذا أقام البينة والبرهان، وإلا قالوا فتصبح هذه الكلمة دليلا عليه، تصبح هذه الكلمة هذه التهمة تلصق به هو، لأنه قال الخبيثات كما قال ابن كثير وغيره للخبيثين، فالذي يطلق هذه الكلمة الخبيثة بدون دليل وبدون برهان لأنه خبيث. لاحظوا كيف استخدمنا هذا الدليل، فهو نقول إن أولئك مبرؤون مما يقولون، هؤلاء الأخيار الصالحين لا تتهمهم إلا إذا أقمت الدليل والبرهان، فقد يقع من بعض الأخيار والصالحين شيئا من ذلك، ليست مسألة معاندة أو مكابرة حق، وهي في الوقت نفسه قال إذا لم يقم الدليل والبرهان على قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، كما هي الآية الصريحة، فإنه هو نفسه خبيثة، لأن الخبيثات للخبيثين كما بين الله جل وعلا. فلذلك هذا الذي ذكره العلماء في هذه المسائل. يقول هذا معنى جميل، يقول أصحاب النفوس الخبيثة ما تلقط إلا السيء، يعني يأتي إنسان لمحاضرة في مسجد أو دارة المسجد أو خطبة الجمعة ثم يخرج يبدأ يعد السلبيات، يعد الأخطاء وما استفاد من شيء. كنت أذكر مثلا ذكره لأحد المشايخ وهم يقول عن أحد السابقين، رجل من السلف كان له ولد، وكان إذا جاء من الدرس أو من لأحد العلماء أو غيره قال له أبو حضرة الدرس، قال نعم، قال ما استفدت؟ قال أخطأ في كذا وأخطأ في كذا وأخطأ في بدأ يعد الأخطاء، طيب ما استفدت؟ فقال له أبوه يا بني ما أراك إلا كقوم جاء الربيع، فخرجوا إلى البرية، منهم من بدأ يحتطب لأهله، ومنهم من يأخذ الكماء ثقع، ومنهم من يأخذ الحشيش، فرجعوا إلا أنت فننتظر بماذا ترجع، فقد رجعت بالدمن والبعر، جالس تلقط في البر البعر والدمن، وغيرك جاء بالخيرات بالحشيش وجاء بالكماء الفقع وجاء بالحطب من خيرات التي ساق الله في البر، إلا أنت جايب لنا في زبيل لما فتحناه وجدنا ما فيه إلا البعرة. فكذا العجيب وجدت كلام قال ابن كثير، هذا اللي جعلني أقول هذه القصة، يقول ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد الخبيثات الخبيثين، أنهم لا ينطقون إلا الكلمات الخبيثة، أنهم لا ينطقون إلا النقد طبعا المغرض، أنا أتكلم عن النقد الإيجابي، النقد إذا كان إيجابيا لا نتضايق منه، لكن تكلم عن اللي في نفوسهم مرض، هذا الرجل لم تجد عنه إلا هذه الأخطاء، وهذا موجود الآن مع كل أسف، ويعددون أخطاء بعض العلماء. يعني أذكر قبل أيامنا ربما أحد المشايخ وقع في خطأ ربما في إجمال فطهروا بها ونشروها ووسعوا الكلام فيها، مع أن الكلام في إجمال قابل للأخذ والرد نعم، لكن كأنهم يفرحون والعياذ بالله إذا وقع بعض المشايخ في بعض الأخطاء، فيؤولونها حتى يتكلفون تحميلها غير حقيقتها، وهذا أفصح عن بدعته، وليس كذلك الكلام. فكأن في قلوبهم والعياذ بالله يلتمسون أي خطأ على مثل هؤلاء العلماء لينشر عنهم مثل هذا الكلام. يقول ابن كثير: ويشبه هذا ما راه الإمام أحمد في المسند مرفوعا: مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع، كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال زرني شاه، يعني أعطني شاه، قال اذهب فخذ بأذنها أي شئت، هذا الغنم خذ بأي شئت، قال فذهب فأخذ بكلب الغنم، بدل ما أخذ شاة أخذ الكلب. نعم. وفي الحديث الآخر: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، تفسير ابن كثير. فبدل أن يأخذ شاة طيبة يستفيد منها أخذ بإذن الكلب. فإذا هناك نفوس فيها خبز ما تبحث إلا عن السقطات والعياذ بالله والزلات. ولذلك نأتي لابن، انظروا النفوس مثل ولا نزكي على الله ابن تيمية، يقول أخطاء العلماء كالجبال وحسناتهم كالليل يغطيها الليل، إذا كنت تمشي في وسط الليل الظلمة هل تشوف الجبال؟ ما تشوفها. وفي رواية الله لفظ الله يقول أخطاء العلماء كالجبال، يعني ما يقول لن أقلل منها لأن خطأ العالم كبير، ولكنها في وسط البحر مغمورة فلا يراها أحد، فالبحر يغطيها بإيجابيته وخيره. فحقيقة، لكن نعود مرة أخرى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. أيضا نجد من هذه الوقفات حتى أنتهي بالوقت المحدد بإذن الله، أنه أيضا الطيور على أشباهها تقع قال العلماء، فلذلك على الإنسان ينظر من يصاحب. فالناس ينظرون، إذا سألوا عن شخص: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال كما تعلمون الآخر: تالله إن كدت لتردين، إنه كان لي قرين. نعم. فذهب، هل أنتم مطلعون؟ يبحث عن قرينه صاحب السابق، وطبعا وتركه، لاحظوا كان لي قرين. يقول: إنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدونين، قال: هل أنتم مطلعون على النار والعياذ بالله؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فإذا المرء مع من يصاحب. فقالوا: كما أن النفوس تمتزج الطيبة والطيبة، كذلك أن تعرف الإنسان وتسأل عنه من هم رفقاؤه، من هم أصحابه، هل هم من الأخيار، هل هم ليسوا من الأخيار. فيذكر لي أحد المشايخ أستاذ في جامعة الإمام يقول: صليت في مسجد العباس في الطائف، فصلينا على جنازة، يقول: وأنا خارج وجدت رجلين من كبار السن يتحاوران، سمعتهما، قال أحدهما للآخر: هل فلان من الفئة الفلانية؟ طبعا الناس أخيار معروفين بالخير، طبعا لا أريد أسمي حتى ما أقع في ال... قال: لا والله ما هو منهم، ما هو ممن سألت عنه، لكنه يصاحبهم، شيبان عوام. قال: ما دام يصاحبهم رجال الخير. شف، هو أول يسأل هل هو منهم، فهو يقول رجال الخير، قال: لا ما هو منهم. قد مثلا تقول كأنا من عندي أقول أنه هل هو من العلماء أو من الآمرين المعروف، قال: لا، لكنه من المصاحبين للعلماء أو للصالحين أو الآمر المعروف، قال: إذن رجال الخير. فهي فطرة بشرية، يعرف الناس فعلا أن المقارنة هنا. فإذا هنا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. هنا أيضا التبرئة ذكر العلماء معنى، أنا أذكره لأن ذكر بعض العلماء كالإمام القرطبي الذي ذكره، قال بعضه له التحقيق أن يوسف عليه السلام لما اتهم برئ بطفل في المهد، طبعا هذا فيه نظر وشاهد شاهد من أهلها، الشاهد أنه من أهلها وليس بطفل. أيضا جريج العابد كما تعلمون أنه برئ من خلال لما اتهم بالمرأة من خلال طفل. قالوا مريم عليها السلام حدث لها معجزة بتبرئتها وعلى لسان نبي إني عبد الله، وهو اسم عيسى عليه السلام. قالوا وعائشة أيضا برأها الله من فوق 7 سنوات مباشرة، فجاءت تبرئتها من الله. فكل هذا له، كل له فضله بمكانه، وكلهم لهم تبرئة ولا شك في ذلك، حتى لا يكون باب المفاضلة. أنا أذكر كما ذكر الإمام القرطبي. نعم. ولكن نقول أنه مع ذلك هذا فضل عائشة بتبرئتها من الله جل وعلا من فوق 7 سنوات. طبعا عائشة لها فضائل كثيرة، ذكر منها أن الله برأها من فوق 7 سنوات، وأن أيضا أتى بها جبريل بصورة وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، لم يتزوج بكرا غيرها، ودفن ومات صلى الله عليه وسلم وهو في حجرها، وأيضا دفن في غرفتها، إلى غير ذلك من فضائلها المعروفة رضي الله تعالى عنها. أيضا قال العلماء العوالم الروحية الخفية كعوالم العناصر المادية منها المؤتلف والمختلف. الآن يقول لك الماء لا يمتزج مع الزيت، الماء لا يمتزج مع الزيت، فالمواد بعضها يمكن يمتزج بعضه ببعض وبعضها لا يمتزج مع بعض. قالوا كذلك الأرواح، الأرواح الأرواح جنود مجندة، وهذا نص في المسألة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. مر رجل من عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومع ابن عباس صاحب الله، فقال ابن عباس هذا يحبني، فقال له صاحبه ويعرف أن هذا الرجل الذي مر ما يعرف ابن عباس ولا يعرف ابن عباس، قال كيف عرفت أنه يحبك؟ قال أحببته، أكيد ما حبيته مباشرة من ذراء إلا أنه يحبني مع أنه لا يعرفه، ليس قريب له ولا صاحب. فطبيعة الأرواح، وأنت تلاحظ هذا من نفسك، إنسان تسلم عليه أحيانا تشعر أنك تعرفه من سنوات وتحاول تكتشف أنك أول مرة تشوفه، وأنت تحس بعض الناس تنفر منه والعياذ بالله، قد حتى لو ما سلم عليه تشعر بنفرة، تشعر بل والله سمعت الأسبوع الماضي قبل قال يقول الأسبوع الماضي والذي قبله واحد من الخان يقول بعض الناس أنا أتعجب من الأرض كيف تحملهم. نعم صحيح، وهذا كتب عنهم في الثقلاء وغيرهم وهذا معروف، يبقى أتعجب كيف تحمل الأرض ما تخسف بهم. نعم من ثقلهم الذي يراهم بأشكالهم مثل غيرهم، وقد يكون أجمل صورة، لكن سبحان الله فيه ثقل وثقيل على الناس، يشعر الناس بذلك جميعا حتى لو لم يعرفوه. إذن الأرواح تمتزج، ولذلك الأخيار يمتزج بعضها ببعض، والأشرار والعياذ بالله يمتزج بعضها ببعض. وذلك سأتعدى مسائل ذكرها ابن القيم مهمة جدا وأتعداها، وكلها تدل على أهمية هذا الجانب وأثره فيما يسمى هذا المكان والله أعلم. ذكر العلماء أيضا أن من باب الاختبار أنه هل يجوز الاختبار بإنسان قبل أن تتأكد من أنه خبيث أو طيب، هذا باب الحقيقة حساس للغاية. وبمعنى يقولون لو أن امرأة وقعت في الزنا ثم تابت إلى الله توبة نصوحة، هل يجوز اختبارها بالتعريض أو لا؟ بعض العلماء قال ما يجوز، لأنه ربما يعرض ثم يقع في المشكلة، وحقيقة قول له وجه. وبعضهم يقول لا، يريد يتثبت من صحة توبتها، والمسألة فيها إشكال. وذكروا بعض الذين دافعوا عن ذلك، ذكروا بعض القضايا، أن عمر بن عبد العزيز جاءه رجل فأعجبه وأراد أن يوليه، فقال لرجل عنده من العاملين عند عمر رضي الله عنه أخرج معه وقل تعرف مكاني من عند أمير المؤمنين، فكم تعطيني لأنصح أمير المؤمنين بأن يوليك؟ فلما خرج الرجل وقد أعجب به عمر من شيئته وشكله وسمته، قال له الرجل تعرف مكاني، لأنه رأى أثناء وجوده عند عمر له مكانه وله منزله وله، فأنا أريد أن أشير على أمير المؤمنين يوليك ولاية يعني، فكم تعطيني؟ قال أعطيك ما شئت. فعرض له مالا كثيرا، قال أبشر. ذهب إلى عمر رضي الله رحمه الله وأخبره، قال الله يصلح لنا. قالوا هذا اختبار، لكن أنا أقول اختبار هذا يختلف عن اختبار رجل يقول لامرأة أنت يدعوها لنفسه أو يعرض لها، ربما يزين له الشيطان هذا الأمر ولم يكن نوى. وسبقا ذكرت لكم قصة مخيفة وقعت في مثل هذا الأمر، فيجب أن نبتعد عن مثل هذه المسائل، بس أشار إليه العلماء فأحببت أن أشير إلى هذا الجانب والله أعلم. فعلى كل حال موضوع يختم بهذا، قالوا بهذه الآيات، وقال العلماء هذا أمر تكليفي، الخبيثات للخبيثين والخبيثين، أي أنك تبحث عن خبيث. يأتي سؤال ويقول طيب ما دمنا نقول ذلك، ماذا نقول عن نوح عليه السلام ولوط؟ سؤال سيرد عند رحمه، أليست زوجة نوح عليه السلام كافرة؟ أليست زوجة لوط كافرة؟ قال العلماء نعم هي كافرة، لكنها لا تدخل قالوا في هذا الخبث الذي هو يمر يتعلق بالعرض، ولذلك قال فخانتاهما، أي خانتاهما في دينهما لا في عرضهما. نعم قالوا والدليل على ذلك أن هذا ليس خاص ب، حتى لا يقول البعض ربما هذا من شريعة من قبلنا، لا حتى في شريعتنا شيء من هذا. ما هو زواج من الكتابية؟ الكتابية الآن لا يجوز بشروط طبعا ضابط الزواج منها نصرانية أو يهودية، ومعروف أنها بين الله سبحانه وتعالى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأيضا قال عزير ابن الله، قال المسيح ابن الله، هذا عام دون استثناء، ومعك تزوجها، أجاز الله زواج الرجل المسلم من الكتابية. فلهذا قالوا هذا الكفر، قد تكون امرأة كتابية عفيفة ومحصنة ومع ذلك أكثر من إحسان بعض المسلمات في فرجها. فكذلك كان زوجة نوح وزوجة لوط قالوا عليهما أخذ النبيين السلام، كانتا ليست هناك خيانة في عرضهما، إنما الخيانة كانت في كفرهما. قال العلماء والناس وحتى العامة يفرقون بين من تكون خيانة فيه. قالوا والدليل على ذلك لو أن رجلا كان كافرا شديد الكفر وكان عدوا لله ورسوله ثم تاب توبة نصوحا ثم أسلم، يعني يبقى عند الناس له مقام. تعرفون كثير من الصحابة قبل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون عداوة عمر رضي الله تعالى عنه كيف كانت الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد عمرين، فأصبح عمر هو الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الأخلاق يقول العلماء لو أن رجلا أو امرأة والعياذ بالله اشتهرت بالفجور وبالبغاء ثم تابت، لا شك ما بينها وبين الله تتوب وتقبل توبتها، ولا نتكلم على هذا ولا نتألى على الله جل وعلا، ولكن سيبقى الناس ينظرون نظرة معينة التي خانت في عرضها غير الرجل الذي كان كافرا. فإذا قال هناك فرق بين هذه وتلك، فلهذا أجازوا هذا حتى نرد على من يقول الخبيثات الخبيثين ماذا نقول عن زوجة نوح أو زوجة لوط عليهم السلام. فالمسألة يجاب عليهم بشيء كثير، ومنه هذا المعنى والله أعلم. انتهى الوقت، وأسأل الله التوفيق والسداد، وأطلب من الأخوة مرة أخرى وكرر الدعاء لإخواننا في الشام، ادعوا لهم أيها الأخوة وألحوا على الله، فهم الآن في مرحلة عظيمة جدا، ونسأل الله أن يحقق النصر على أيديهم. وقد هم في الساعات وأقول في الأيام الأخيرة، هذا ما نرجوه من الله جل وعلا. أسأل الله أن يوحد كلمتهم وأن يؤلف بين قلوب المجاهدين، وأن يحفظهم وأن يثبت أقدامهم، وأن يمدهم بعونه وقوته سبحانه وتعالى، وأن يفرق جمع أعدائهم، وأن يخالف بين قلوبهم، وأن يخذل. ونسأل الله أن يقرعنا بتفريق أولئك كما تفرق الأحزاب، ونسأل الله أن يقتلهم شر قتله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، صلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.